الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى أحمد وابن حبان وابن ماجه والبيهقي وأبو يعلى عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وكذلك عن أبي هريرة، أن رجلين من بلي من قضاعة، وبلي قبيلة من قضاعة، أن رجلين من بلي من قضاعة قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مع رسول الله، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فاستشهد الأول ثم تأخر الثاني سنة ثم مات. قال طلحة بن عبيد الله: فرأيت في المنام كأني في الجنة، ورأيت أنه أذن للرجل الثاني في دخولها قبل الأول، فعجبت من ذلك وحدثت الناس، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من أي شيء تعجبون؟ ألم يتأخر الثاني سنة وأدرك رمضان وصام وصلى 6000 ركعة؟ يقصد عليه الصلاة والسلام عدد ركعات الفرائض خلال عام كامل، وصلى 6000 ركعة، وصلى كذا وكذا سجدة في السنة، لعله يقصد النوافل. قال: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. في هذا الحديث فوائد كثيرة، ومن أبرزها بيان أهمية الزمن، وأن كل من طال عمره في طاعة الله تبارك وتعالى فإنه ينال درجات أعلى عند الله عز وجل، وهذه سنة واحدة جعلت المتأخر يسبق السابق، رغم أن السابق شهيد، ولكن العمل له تأثيره أيها المسلمون. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: خيركم من طال عمره وحسن عمله. نريد هذا الحديث ونحن في مطلع عام جديد، ودعنا العام الهجري المنصرم واستقبلنا العام الجديد، ومن فضل الله تبارك وتعالى أن أخر في آجالنا حتى ندخل في العام الجديد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذا العام لأن نستفيد من ساعاته وأيامه وأسابيعه وأشهره، وأن يمد في أعمارنا، وأن يستعملنا في طاعته. لقد مر العام المنصرم وفيه عبر كثيرة، وودعنا فيه أناس كثيرون كانوا يحيون كحياتنا ولهم آمال كآمالنا، ولكن الأجل كان لهم بالمرصاد فلم يلحقوا أن يستقبلوا العام الجديد، وكان من آخر من ودع في العام الماضي الرئيس العراقي الذي اختار أعداء الإسلام أن يقتلوه في يوم عيد النحر إغاظة للمسلمين واستهانة بمقدساتهم. لقد فرح بقتله اليهود والنصارى والروافض، هؤلاء كانوا جميعا توجها واحدا وحلفا واحدا في ضرب العراق، لأن دولة العراق أرادت أن تتمرد في نظرهم على هيمنتهم، فكان أن غزوا العراق بالأكذوبة المفضوحة أسلحة الدمار الشامل، ودمروا العراق ومزقوا كل ما فيه من المنجزات، وكانت منجزات كبيرة، لأنهم لا يريدون للإسلام أن تقوم له قائمة، لا سيما عندما أعلن هذا الرجل في أخريات أيامه، أعلن الحملة الإيمانية وأخذ يرجع إلى الدين وإلى التمسك به، وحاول أن يزيل المنكرات من بلده. ومن ضمن ذلك أنه قضى على العاهرات في بغداد، ثم إنه صمد لهم رغم العروض التي عرضت عليه، وكان بإمكانه أن يحافظ على ملكه وأن يسمع ويطيع للنظام العالمي الجديد، وهو نظام الطغيان والهيمنة، ولكنه أبى ففقد ملكه، ثم فقد ولديه وتشتتت أسرته، وفي النهاية قبض عليه وعرضت عليه العروض في السجن من أجل أن يسهن في إيقاف المواجهة لأعداء الله المحتلين، ولكنه أبى فحاكموه ثم قتلوه في يوم عيد الأضحى. وثبت إلى أن نطق الشهادتين، وفي الحديث الصحيح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وآخر ما أمسكت به يداه كان المصحف الشريف، فلعلها خاتمة طيبة. ولا نزكيه على الله جل وعلا، لا سيما وقد قتله اليهود والنصارى وأشياعهم من الرافضة، كان غيظا لهم. والله تبارك وتعالى يقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. والشاهد أن أي موطئ يغيظ الكفار وأن أي غيظ يكون لديهم من شخص مسلم فإنه يكتب له عند الله تبارك وتعالى له به عمل صالح. أيها المسلمون، لقد وقف هذا الرجل هذا الموقف وإن كانت له سيئات ففضل الله واسع ومغفرته مبذولة لكل من تاب. وقد ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عندما شرح الحديث الذي يتحدث عن ذلك الرجل الذي قتل 100، قال ابن حجر إن الله إذا قبل توبة العبد أرضى عنه خصومة. أيها المسلمون، وإن العبر في خلال العام كانت كثيرة، ولكن هذه العبرة من أبرزها إن الناس يودعون هذه الحياة، فمنهم من يودعها بخاتمة حسنة ومنهم من يودعها بخاتمة سيئة. وكما في الحديث المتفق عليه وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والعكس بالعكس، فعلى كل إنسان أن يكون رقيبا على نفسه، أن يكون محافظا على مسلكه، أن يظل دوما وباستمرار تبعا للدليل لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يغفل عن أي عمل يعمله. لا بد قبل إقدامه على العمل أن يتأكد من الدليل ومن الاجتهاد الراجح في فهم الدليل، وأن يحرص على اتقاء الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نحن في مطلع عام جديد، ولا بد لنا من أن ننظر إلى الماضي ونتوب من المعاصي ونعزم على عدم العود، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا فيما يأتي إلى سواء السبيل. إن كل شيء في الميزان، ولا يفوت الملكين شيء، فليحرص كل أحد على أن يملأ كفة الحسنات ما استطاع. ونحن في هذه الجامعة متفرغون للعلم والتعليم، والعلم والتعليم من أفضل الأعمال، ويكفي في ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إن التفقه في دين الله جل وعلا لا يرقى إليه عمل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لقد استمر جبريل صلى الله عليه وسلم ينزل بالعلم من السماء على مدى 23 سنة، وجبريل هو جبريل عظيم الملائكة. لقد اصطفاه الله تبارك وتعالى وهو بهذه المكانة العظيمة لكي يحمل هذا العلم، لكي يحمل الكتاب والسنة لشرفهما العظيم. اختار لهما عظيم الملائكة، علمه أي محمدا صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهذا موسى صلى الله عليه وسلم كان رغم نبوته، رغم أنه من مشاهير الأنبياء والرسل، كان طالب علم مثالية. لما علم أنه يوجد في الأرض من هو أعلم منه، فإنه عزم على الرحيل إليه. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. لقد عزم في نفسه على أن يبذل أقصى جهده حتى يصل إلى الخضر، ولو قضى في سبيل ذلك السنوات الطوال، ولو أمضى حقبا حتى يظفر بغايته. فهذا كله يدلنا على فضيلة العلم الشرعي الذي يسر الله تبارك وتعالى لنا جميعا أن نكون قريبين منه واستعملنا فيه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن، أن ييسر لنا أن نحسن الاستفادة من ظروفنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، إن العلم الشرعي هو أفضل ما تفرغ له المتفرغون، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه: لا حسد إلا في اثنتين، إحداهما الحكمة أو العلم الشرعي. فأنتم معشر المنتسبين إلى هذه الجامعة من طلاب ومشايخ، أنتم في نعمة يغبطكم عليها الكثيرون. يسر الله تبارك وتعالى لكم المكان، السكن، التغذية، المنهج، الكتاب، المدرس، ويسر الله للمشايخ الطلاب، وهذه الظروف المواتية يسرها الله تبارك وتعالى للجميع، فهي نعمة من الله جل وعلا سوف نسأل عنها. وإن من فرط في أوقاته فإنما يلحق الضرر بنفسه. نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا لاستقبال هذا العام الجديد ونحن في صحة وعافية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا حسن الاستفادة من أوضاعنا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما علقه البخاري: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تصيروا سادة. وهذا الأثر عن عمر وصله ابن أبي شيبة كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح بإسناد صحيح. قال البخاري: وبعد أن تسودوا، في رواية أوردها الكشميهني، يعني أن التفقه ينبغي أن يكون على كل حال قبل أن يسود الإنسان ويظهر، وحتى أيضا بعد أن يسود، فلا يجوز أن تمنعه الأنفة ولا أن يمنعه الكبر من أن يطلب العلم، من أن يستفيد المسائل. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يسأل، فكان عليه الصلاة والسلام يتوقف ولا يجيب حتى يأتيه الجواب من الله جل وعلا. وهكذا يجب لمن تفقه في دين الله وصار يشار إليه بالبنان، يجب عليه إذا سئل فلم يعلم أن يسأل من يعلم، وأن يتفقه على يدي من عنده تلكم المسألة. فلا بد أن يتفقه الإنسان طوال حياته. وهكذا كان أسلافنا رحمهم الله تبارك وتعالى، تفقهوا قبل أن تسودوا، إن الفرصة تكون متاحة للشاب في مقتبل عمره، لأنه في حال فراغ ولا يأتيه الشيطان فيمنعه من أن يتفقه بحجة أنه قد صار واجهة وصار بارزة. فلذلك عليكم أن تستفيدوا من وضعكم، وأن تستكثروا من الاجتهاد في طلب العلم، ولا تنشغلوا بغير العلم. إن الانشغال بشؤون الحياة، بالدخول في التيارات، مضيعة للأوقات. إن البحث عن السيادة مبكرا معناه فوات كثير من العلم، فعلى الإنسان أن يؤجل ذلك. تفقهوا قبل أن تسودوا. والسيادة لا شك آتية لكل من طلب العلم ابتغاء وجه الله. قال ابن المنير في هذا الأثر دليل على أن السيادة من ثمرات العلم، لأن عمر بن الخطاب وهو المحدث الملهم يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، بمعنى أن الفقيه لا بد أن يصل إلى السيادة، فعليه قبل أن يصل إلى ذلك أن يستفيد من الفرص وأن يتفقه في دين الله. وأما إذا حاول أن يمرض بدخوله في خضم الحياة وفي مجالات السياسة، فإنه يفوته خير كثير. قال الشافعي رحمه الله فيما ذكره ابن حجر في الفتح: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. والحدث هو الصغير في السن، إن تصدره يكون قبل الأوان. أرأيتم إلى المزارعين الحريصين على زراعتهم، إذا زرعوا الأشجار التي يحرصون عليها فإنهم يضعونها في داخل بيوت بلاستيكية، ومن قبل كانوا يضعونها في بيوت زجاجية، رغم التكاليف الكبيرة يريدون أن يحموها من التيارات الخارجية حتى تنشأ في جو آمن، ويعتنون بتغذيتها وبسقيها حتى إذا ترعرعت أخرجوها بعد ذلك، فتزرع في أي أرض وتصمد، لأنها قد مرت على المرحلة التي يخشى عليها فيها. فكذلكم أنتم وضعتم في هذه الجامعة ووفرت لكم أسباب طلب العلم، وإدارة الجامعة حريصة عليكم على ألا تتأثروا، على ألا تفسد عليكم الأجواء. لذلك وضعتكم في هذا السكن وفي هذه المدينة المتكاملة، فاحرصوا على ألا تقذفوا بأنفسكم خارج هذا الإطار، لأنه من فعل فقد أضر بنفسه وأفسد غرفه وتحمل المسؤولية بين يدي الله جل وعلا. إن الله سائلكم عن الالتزام بشروط الالتحاق، وإن أهم شروط الالتحاق أن تفرغوا أنفسكم لهذا العلم، وأن لا تستعجلوا شيئا قبل أوانه، سوف تخرجون إلى زحمة الحياة، وما يريد بعضكم أن يستعجله الآن سوف يلاقيه فيما بعد، لكنه سوف يلاقيه وقد صار صلبا، وقد صار ناضجا، وقد صار قوي العود ثابت الجذور. فلا تستعجلوا شيئا قبل أوانه، فإن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. إنما هي بضع سنوات، كم ترون من المجتهدين من سبق، لا يعتمدن أحد على الذكاء فحسب، فإن الذكاء وحده لا يكفي، لا بد من العمل. انظروا إلى أولئكم الأخوين اللذين قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف سبق الآخر المتقدم بالعمل، لأنه عمل على مدار سنة واستفاد من أوقاته فسبق، وكذلك من يستفيد من أوقاته في كل زمان فإنه يسبق. فلا يعتمدن أحد على مجرد الذكاء، بل لا بد من الدراسة، ولا بد من المدارسة، ولا بد من ملاحقة المشايخ، ولا بد من البحث في بطون الكتب، ولا بد من الاستفادة من جميع وسائل التعليم. وستمر السنوات وسيظهر من حصل ممن لم يحصل، ستمر السنوات كما مر عامنا الذي انصرم، ثم إذا بنا جميعا نقف أمام الميزان، فلنملأ الميزان بالخير، وأعظم خير هو العلم، لأن الإنسان يفيد نفسه ويفيد أسرته ويفيد مجتمعه، وما يبقى للإنسان بعد موته إنما هو أمور معدودة، ومن أبرزها العلم الذي ينتفع به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم الشرعي والعمل به، وأن يجعلنا أئمة في الدين، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. قال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم. اللهم افرج عن إخواننا في فلسطين وفي العراق. اللهم خلص إخواننا أهل السنة في العراق من كيد الرافضة ومن اضطهاد الرافضة ومن ذبح الرافضة. اللهم رد كيد الرافضة وحلفائهم إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم افرج عن إخواننا في أفغانستان وفي الصومال وفي كشمير وفي الشيشان وفي سائر أقطار الأرض. وعلي أن أنبه إلى أن طلب العلم يجب أن يكون ابتغاء وجه الله، فلا ينبغي أن يفهم أن السيادة إذا كانت ثمرة لطلب العلم أن يطلب العلم ابتغاء السيادة، وإنما يطلب العلم ابتغاء وجه الله، والله تبارك وتعالى بيده مقاليد الأمور، وهو جل وعلا قد اقتضت حكمته وسننه أن يسوق الإمامة والسيادة إلى من طلب العلم ابتغاء وجهه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وفي الختام يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.